بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال الحافظ ابن حجر: باب القسم. القسم بتسكين الميم. ما معنى القسم؟ القسمة أي العطاء. القسمة في اللغة العطاء، قسمت لفلان كذا، أعطيته شيئا من المال أو أي شيء ينتفع به، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح بارك الله فيكم، معناها إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها. إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها. لاحظوا أيها الأحبة الكرام، ما نتكلم عن العدل بين الزوجات، وإنما نتكلم عن جزء من العدل بين الزوجات، ألا وهو القسم. لأن العدل بين الزوجات له عدة جوانب، من جوانب هذا العدل القسم، أي المبيت عند الزوجة. من جوانب هذا القسم، من جوانب هذا العدل القسم، وهو المبيت بارك الله فيكم عند الزوجة. هذا الباب يفرد بارك الله فيكم عن عشرة النساء. مر معنا في الأحاديث الماضية باب عشرة النساء. لماذا أفرد هذا الباب عن عشرة النساء؟ لأن هذا الباب خاص في من له أكثر من زوجة، لذلك أفرد عن مسائل عشرة النساء. وبعض أهل العلم يذكره في ضمن باب واحد، باب القسم وعشرة النساء يجعل ضمن باب واحد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الحديث رقم 99 و800 في نسختي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. أعلى جماعة من أهل العلم هذا الحديث فقالوا هو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نتكلم أيها الأحبة الكرام عن مسائل هذا الحديث. قال هنا في هذا الحديث: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود بعدما روى الخبر: يعني القلب، يعني القلب، الميل القلبي لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه وأن يوجهه نحو شيء معين. يكون عند الإنسان أربعة من الولد، قد تحب فلان أكثر من بقية الأولاد، وهذا شيء في القلب لا يلام عليه الإنسان. قال الترمذي بعد أن روى هذا الخبر معلقا على هذا الكلام، قال: يعني به الحب والمودة. فمن الصعوبة أيها الأحبة الكرام، بل لا يمكن أن تتساوى النساء بالنسبة لمن هو متزوج من أكثر من امرأة عنده في المحبة القلبية. هذا أمر يتفاوت فيه الناس، ولا يلام عليه الرجل إذا كانت عنده أكثر من زوجة. كما أن المرأة قد تحب بعض أولادها أكثر من بعض، لا تلام على ذلك، لكن بشرط أن تعدل بين الأولاد في الظاهر والتعامل. وأما الحب القلبي فلا يلام على ذلك الإنسان إن لم يعدل. ثم تأتي عندنا مسألة: ما حكم القسم بين الزوجات؟ يعني العدل بين الزوجات في المبيت، ما حكم هذا الأمر؟ قال الشافعي: ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن. ولم أعلم مخالفا، أي القسم بين الزوجات واجب بإجماع أهل العلم. القسم والعدل في البيتوتة بين الزوجات واجب بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافاً، وهذا بإجماع أهل العلم. يحكي الإجماع إذن بارك الله فيكم الشافعي وابن قدامة. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين. لاحظوا أيها الإخوة الكرام كلمة يجب، ففرق عندما يقول أهل العلم يجب وبين أن يقولوا يستحب. يجب معناها إذا تعمد التقصير وعدم العدل والظلم يقع في الإثم ويقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وليت بعض الرجال ممن عندهم أكثر من زوجة أن ينتبهوا لخطورة هذا الأمر. فالحساب في الدنيا حساب هين، ولكن هنا وسيأتي معنا الشيء من هذا الكلام في بعض الأحاديث القادمة، هناك يوم القيامة يكون الحساب عسيرا ويكون الحساب عظيما. قال دليل هذه المسألة أيها الأحبة الكرام: وعاشروهن بالمعروف، بالشيء المتعارف عليه، بالشيء الذي فيه ليس بالشيء الذي فيه عدم الظلم لهن. ومعلوم بأن الظلم لا معروف فيه، الظلم لا معروف فيه. طيب مسألة: رجل متزوج امرأة مسلمة ومتزوج زوجة نصرانية أو يهودية، وهذا الأمر يمكن أن يقع، هذا الأمر يمكن أن يقع، هل لابد أن يقسم لكل واحدة منهن؟ نعم، بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، القسم بين المسلمة والذمية سواء. يعني أيها الأحبة الكرام، رجل متزوج امرأة جميلة جدا وعنده زوجة ثانية لا يوجد فيها جمال، قال إذن ما يلزمني أن أقسم لهن؟ نقول: إذا كانت ذمية غير مسلمة يجب عليك أن تقسم لهن، فكيف إذا كانت مسلمة؟ هذا أمر أيها الأحبة الكرام لا يقوله إلا البطالون وللأسف الشديد. ثم عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام: هل يجب أن يسوي بينهن في المعاشرة في مسائل الجماع؟ لا يجب بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. إذن في مسائل المعاشرة لا يجب عليه التسوية بينهن بإجماع أهل العلم. طبعا إن أمكنه التسوية فهذا من تمام العدل، ولكن إن لم تمكنه التسوية فلا يجب عليه أن يسوي بينهن في ذلك. طيب عندنا مسألة: هل يقسم للمريضة والحائض والنفساء، يعني والمحرمة مثلا سافر للحج ومعاه ثنتين من نساء، هل لابد أن يعدل بينهن في المبيت إذا كان هذا الأمر متيسر له؟ طيب عنده امرأة مريضة شديدة المرض، هل لابد أن يقسم بينهن، بين المريضة والصحيحة؟ عنده امرأة إحداهن حائض والأخرى ليست بحائض، إحداهن نفساء والأخرى ليست كذلك، هل لابد أن يقسم بينهن؟ نعم، بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، حكى الإجماع ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. بل قال ابن قدامة: واسمعوا وانظروا كيف أن الإسلام يكرم النساء. قال: وأما المجنونة، نفترض أيها الأخوة الكرام أن رجلا تزوج امرأة ثم أصيبت بعد ذلك بإصابة أفقدت عقلها، قال: فإن كان لا يخاف منها فهي كالصحيحة، إذن لابد أن يقسم لها حتى لو ما كان عندها عقل، فهذا بارك الله فيكم أمر لابد أن يتبع له. قال ابن الملقن: واتفقوا إذا مرضت هي أن لها أيامها من القسم كالصحيحة. مرضت المرأة لها أيامها، حقها، هذا الأمر لا يسقط أيها الأحبة الكرام، فينتبه لهذه المسألة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. فقط للعلم أيها الإخوة الكرام، بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، وبعض مشايخنا صحح هذا الحديث، وطالب العلم في تفاصيل المسائل بارك الله فيكم إذا كانت له قدرة على البحث يراجع كتب أهل العلم بالتفصيل، لكن أذكرها كمعلومة علمية فقط لا غير. أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث فيه الترهيب من ظلم الزوجات. السيوطي أفتى بفتوى فيها انتزاع شيء من المال من أيدي بعض الناس، أو شيء قريب من هذا الأمر، لا أذكر الأمر على وجه الدقة، يعني أنه لا يحل لهؤلاء أن ينتفعوا من بعض أموال الأوقاف. فماذا فعلوا به؟ أخذوا السيوطي ورموه في شيء من الوحل والطين من شدة غضبهم عليه لأنه أفتى بهذه الفتوى، وهذا أمر إهانة لمن يعني يحفظ شيء من علوم الشريعة ويعتبر حافظا وعنده علم شرعي. فرجع السيوطي وألف رسالة صغيرة بعنوان تأخير الظلامة إلى يوم القيامة، وهذا العنوان يكفي في الترهيب من خطورة الشأن ومسائل الظلم، نسأل الله العفو والعافية. فلا يظن الظان بارك الله فيكم أنه إذا كانت عنده زوجات أنه يحل له أن يظلمهن كما يشاء وكما يريد، ويقول اللي مش عاجبنها تتوكل على الله. هذا الكلام طبعا لا يصح، وهذا كما ذكرت لكم فعل بعض الرجال الضعفاء، ضعفاء الشخصية، وبعضهم من أصحاب الدين الرقيق، نسأل الله العفو والعافية. اسمعوا لهذا الخبر. ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتابه الأهوال أنه قال يؤخذ بيد العبد والأمة، للكلام الأثر من كلام عبد الله مسعود ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن له حكم الرفع، قال يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان، من كان له الحق فليأتي إلى حقه. ماذا قال ابن مسعود؟ واحفظوا هذا الأمر جيدا. قال فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها، يعني إذا ما كنت متزوج قد يشملك هذا الحديث، إذا ما كان عندك زوجتين وعندك بنات قد يشملك هذا الأثر، فانتبهوا لذلك. ثم قرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فيغفر الله من حقه ما شاء، حق الله عز وجل ربك الغفور الرحيم يتجاوز عنه بمنه وكرمه ولجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، ولا يغفر من حقوق العباد شيئا، فينصب للناس فيقول ائتوا إلى حقوقكم، هلموا تعالوا إلى حقوقكم، فيقول يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم حقوقهم؟ الآن ما يوجد، يعني كيف أرجع لهم الأموال؟ كيف هذه المرأة أنا ظلمتها كيف الآن أحسن إليها؟ فنيت الدنيا، فيقول خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا إلى كل ذي حق بقدر طلبته، فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله به الجنة. ثم قرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وإن كان عبدا شقيا قال يا ربي فنيت حسناته وبقي طالبون كثير، قال خذوا من سيئاته فأضيفوها على سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فظلم النساء أيها الأحبة الكرام شأنه عظيم، وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل بعض الرجال يريد أن يتزوج الثانية، وهذا شرع الله لا يمكن أن يغير أو يبدل أو يحول، قبل من قبل ورد من رد، يجوز له هذا الأمر بدون شك، بل هذا الأمر فيه ثواب، ولكن على الإنسان أن يكون عادلا، فإن الشأن فإن الشأن هناك شأن الحسنات والسيئات. ثم أنبه على نقطة، بعض الناس أيضا يفخم في موضوع العدل وكأنه شيء تعجيزي، وكأنه شيء من تكليف ما لا يطاق، فلا يلتفت إلى مطامع الناس، وإنما ينظر إلى العدل على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك ننتبه، نطلب من الرجل أن يعدل، لكن لا نطلب منه أمور بارك الله فيكم لا تدخل في موضوع العدل، لأن بعض الناس يتصور بأن العدل من تكليف ما لا يطاق. تقول له هذا الأمر مشروع، يقول لك ما في أحد يعدل. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام خطأ وليس بصواب. ولكن بعض الرجال يظلم وبعض النساء تطلب أكثر من حقها، وهذا مخطئ وذاك مخطئ. معي بارك الله فيكم، بعض الرجال يظلم وبعض النساء تطلب أكثر من حقها، وسيأتينا شيء بارك الله فيكم فيما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، كنت مرة أطوف حول الكعبة المشرفة، أظن في رمضان، عمرة في رمضان، فسمعت رجلا يدعو على شخص، فهمت يعني من دعائه أنه ظلمه. هممت أن أقطع الطواف وأقول له يعني كلاما حوله، حول هذا المعنى، أسألك بالله أن تعفو عمن ظلمك، لأنه دعا عليه بدعوات يقف منها شعر بدن الآدمي. هذا دعاء على فلان نحن نستعظمه في الدنيا، فكيف هناك أيها الأحبة الكرام؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله أن يلطف بنا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. المسألة التي يتحدث عنها هذا الحديث، الرجل إذا كانت عنده زوجة فإنه يبيت عندها كل ليلة. طيب إذا تزوج امرأة جديدة، ينظر في حال هذه المرأة تزوج امرأة جديدة على زوجته الأولى، إن كانت بكرا أقام عندها سبعة أيام، سبعة أيام مع الليالي طبعا، لأن عماد القسم، عماد القسم الليل، فيقيم عندها سبعة ليالي. وإن كان ثيبا أقام عندها ثلاثة ليالي، وهذا حق واجب للمرأة. معي والإخوة الكرام، هذا حق واجب للمرأة. يعني ما يأتي الرجل ويقول أنا بكيفي أبقى ثلاثة، يومين، يوم، أنا الزوج ما في أحد يكلمني. لا، هذا حق واجب للمرأة عليك، إلا إذا تنازلت هذا أمر آخر، أما إذا لم تتنازل فيجب عليك أن تأتي بهذا الأمر، وهذا في قول أكثر أهل العلم. طيب عندنا الآن المسألة، إن تزوج امرأة جديدة على زوجته الأولى، هل يطبق ما جاء في الحديث أم يقسم من أول يوم ليلة بليلة؟ يعني هل نعمل بهذا الحديث أن إذا تزوج بكر يقيم عندها سبع وإذا ثيب ثلاث، أم من أول ليلة ليلة هنا وليلة هنا؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون بأنه يطبق ما جاء في الحديث لأنه حديث صحيح، وبعض أهل العلم قال يقسم من أول ليلة لأن النصوص الواردة في العدل أعم. والصواب طبعا بارك الله فيكم مع من قال يطبق ما جاء في هذا الحديث، وهم جمهور أهل العلم، وهم جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة لعلها تناسب المقام، هل يجوز أن يسكن الزوجتين في بيت واحد؟ هل يجوز له هذا؟ قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاء. إذن يجب على الرجل أن يوفر للأولى سكن وللثانية سكن. وقال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وهذا الأمر فيه من زرع العداوة بينهن ما لا يعلم به إلا الله. رخص بعض أهل العلم بأنه إذا أسكنهن في مسكن مستقل وإن كان يجمعهما، يعني بيت كبير هذا مقسم بأموره وذاك مقسم بأموره، فلا تلتقي النساء ولكل امرأة خصوصيتها الكاملة ولو في مسكن واحد، رخص في ذلك أهل العلم وقالوا لا حرج ولا إشكال في ذلك. يعني بعض البيوت الآن هي قطعة أرض واحدة لكن البيت مقسوم قسمين، للمرأة الأولى مطبخها وغرفتها وكذا، وللمرأة الثانية مطبخها وغرفتها وباقي الأمور، فهذا يذكر بعض أهل العلم أنه لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هل أسكن الزوجتين في بيت واحد في حجرة واحدة؟ أجيب لا، لكل امرأة منهن كان لها حجرة مستقلة. والرجل العاقل إذا استطاع أن يسكن الأولى في المشرق والثانية في المغرب فهذا بارك الله فيكم أسلم له من الحروب التي قد تندلع في المنزل، والله المستعان. يعني إخواني فقط أنا أذكر هذا من باب المسألة، يعني هذه مسألة عرضت على الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، ذكرها الشويعر والد الشيخ عبد السلام الشويعر، ليس الشيخ عبد السلام والده، في مجموع فتاوى الشيخ بن باز. رجل متزوج زوجتين وسيأتيه ضيوف فأراد أن يكرم الأولى والثانية، ذبح الذبيحة في بيت الأولى وأراد أن يطبخها في بيت الثانية، تم الذبح وذهبوا باللحم إلى بيت الثانية، فقالت له الثانية يعني يا كذا وسبت ذهبت عند الأولى وأنت تحبها أكثر وغيره، الأولى سمعت قالت يا كذا عن الثانية أنت وأنت وأنت، ووقع بينهما خصام عظيم، فضربوا الرجل وأخذوا اللحم ورموه في التراب، والضيوف سيأتون بعد يعني سويعات، فمن شدة غضب وضربوا الرجل ضربوه ضربا عظيما بتفاصيل ذكرت في السؤال لا يناسب المقام أن نذكرها هنا، فمن شدة الغضب طلق الرجل زوجتي، وذهب مسرعا إلى بعض المطاعم وأكرم ضيوفه، انصرف الضيوف مباشرة ركب سيارته وذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه إمام الدنيا، فقال له يا شيخ وقع مني كذا وكذا وكذا، فجلس الشيخ يضحك وقال أشهد بالله أنك حليم، هذا حلم بعد كل هذا الذي جرى، يعني الرجل ما فقد عقله أو غيره، وقال له لا يقع طلاقك. طبعا أخواني أنبه على نقطة، فتاوى الطلاق لا يقاس عليها، ما يجي واحد يقول لك الشيخ قال كذا إذا سأقيس، لا، هذا الأمر بارك الله فيكم يعني لا يقاس عليه. ومن الطرائف إحداهن يعني وقع عليها طلاق، فاتصلت تسألني تقول يعني قال لها زوجها ستأتي معنا هذه المسألة، أو زوج أختها قال لها أنت طالق بالثلاث، ما حكم هذا الطلاق؟ قلت راجع المحكمة، هذه قضايا عند القاضي في المحكمة. قالت لكن ابن قتبية، قتبية بالقافية، ابن قتبية يقول بأنها طلقة واحدة. قلت أختي الكريمة هو ابن تيمية ليس ابن قتبية، يعني بس تدور هكذا في النت قضايا الطلاق ما يبحث عنها في النت، وإنما بارك الله فيكم يفتى أو يجاب فيها عند القضاء، عند القضاة وفي المحاكم، فقد داعي من ابن قتبية أو غير راجع المحكمة حتى تبرأ الذمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم. أولا قال إنه ليس بك على أهلك هوان، ما معنى على أهلك؟ الرجل يقول أهلي والمقصود به ماذا؟ زوجته، المقصود به زوجته. والمرأة إذا قالت أهلي فقط من باب التقريب المقصود به من؟ زوجها، زوجها. إنه ليس بك على أهلك هوان، أي ليس قدرك وضيعا عندي، عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المعنى الأول على أهلك أي عندي أنا، عند زوجها. من زوجها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا لن يضيع من حقك أي شيء. وقيل ليس بك على أهلك هوان، أي لا يلحق أهلك شيء من الهوان، لا يلحق أهلك شيء من الهوان. يعني المرأة إذا ضاع حقها قد ينسب الضعف إلى من؟ إلى أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ليس قدرك أو قدر أهلك عندي وضيع، وإنما قدرهم عال فلا يلحقهم شيء من الهوان. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة، وأم سلمة كانت بكرا أم ثيبا؟ كانت ثيبا، أرملة، توفي زوجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكانت ثيبا، يعني كم يقسم لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم ليلة؟ 3 ليالي. ثم أم سلمة لما قسم لها نبينا صلى الله عليه وسلم 3 ليالي وأراد أن يخرج من عندها، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عندها. أم سلمة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى عندها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ما معناه؟ قال: إذا أردت سأبقى، إذا أردت قد بقيت عندك 3 ليالي. فترضين بال3 ليالي، وسأقسم لباقي النساء ليلة 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 ثم أرجع لك، وإن رغبت سأقسم لك مثل البكر. كم البكر؟ 7 أيام، ولكن سأقسم بعد ذلك لنسائي جميعا لكل واحدة 7. واضح بارك الله فيكم؟ دعوني أعيد. إذا تزوج الرجل الثيب فإما أن يبقى عندها 3 ليالي ثم يقسم، يعني النوبة تدور على بقية النساء ليلة لكل واحدة منهن، وإما أن يبقى عندها 7 ليالي فتصبح النوبة لكل امرأة 7 ليالي ثم يرجع لمن؟ ثم يرجع للثيب. يعني لو قيل لغز ثيب يقسم لها 7 ليالي، من؟ الثيب التي ترغب في الزيادة على 3 أيام، فيصبح القسم لباقي النساء ماذا؟ 7. طيب واحد يقول لك ليش؟ مفروض يعني ما يكون الأمر بهذه الطريقة، لأنها استأثرت بالزوج أيام متصلة تعوض البقية. معي بارك الله فيكم؟ يعني الثيب لها حق في كم يوم؟ 3، زادها 4 أيام، صارت كم؟ 7. مفروض يقسم لباقي النساء كم؟ مفروض يقسم لهن كم؟ 4، ثم يرجع للثيب. ولكن بما أنه قسم لها 7 أيام متصلة، إذن يقسم للبقية كم؟ 7 أيام. وهذا من تمام حرص الإسلام على العدل بين النساء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى بأن الثيب لها 3 أيام فقط، ليس لها 7 أيام، يعني لو طلبت 7 ما يلبى طلبها. وقال هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب طبعا قول جمهور أهل العلم، الصواب طبعا قول جمهور أهل العلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. في صحيح مسلم فائدة تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب أن أكون في مسلاخها من سودة. يعني ما رأيت امرأة أحب أن أكون في مثلها في العمل مثل من؟ سودة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت امرأة صالحة دينة، وكل أمهات المؤمنين كن كذلك رضي الله تعالى عنهن جميعا. سودة رضي الله عنها وأرضاها، هذا تنبيه لبعض النساء اللاتي يقولن بأن أمهات المؤمنين عندهن غيرة، فتقيس الغيرة الجنونية عند بعض النساء على الغيرة العادية الموجودة عند جميع النساء. سودة رضي الله عنها كبرت في السن، وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فقالت: يا رسول الله، ليلتي، ليلة سودة، تنازلت عنها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا يعني من حرصها على إدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا وهبت يومها لضرتها يجوز هذا الأمر بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إذن الزوج، لابد أن يأذنه. يعني امرأة لا تريد أن ترى زوجها، ما تبغى تشوفه، قالت يا أبو فلان ليلتي حق فلانة، أنا ما أبغى أشوفك، والزوج يريد أن يراها، له أن يرفض هذه الهبة. الهدية قد تقبلها وقد تردها، فلابد من رضا وإذن الزوج. طيب، عندنا مسألة، رجل متزوج زوجة أولى وثانية وثالثة ورابعة، القسم كيف يكون؟ الزوجة الأولى ليلة، الثانية ليلة، الثالثة ليلة، الرابعة ليلة. لو أن الثالثة وهبت يومها للأولى، هل يجوز للرجل أن يضم الليلتين بعضهما إلى بعض؟ يعني الأولى ليلة، الثالثة ليلة مباشرة، ثم يرجع إلى الثانية، ثم يذهب إلى من؟ إلى الرابعة. هل يجوز أن يجعل ليلتين متتاليتين؟ أكثر العلماء على المنع من ذلك إلا إذا رضي بقية النساء، أكثر العلماء على المنع، قالوا لأن ليلتين متتابعتين فيه تضييع لحق بقية النساء. فانظروا إلى دقائق مسائل العدل التي ينبه عليها أهل العلم. طيب سؤال، هل يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها؟ ما تهب لضرة، وإنما تهب الليلة لزوجها، أكثر أهل العلم على الجواز. طيب كيف يكون القسم بعد ذلك؟ تلغى هذه الزوجة، يعني رجل متزوج أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، الرابعة قالت يا فلان الليلة هذه لك، أنا لا أريدها، فكيف يكون القسم؟ زوجة أولى، ثانية، ثالثة، ثم يرجع زوجة أولى، ثانية، ثالثة، والرابعة تكون ماذا؟ الرابعة تكون كالمعدومة، الرابعة تكون كالمعدومة. عذرا أيها الأخوة الكرام، بالنسبة لهذه المسألة أكثر العلماء يرون الجواز، يعني إذا وهبت ليلتها لزوجها الزوج يختار، يختار منهن. وبعض أهل العلم، أنا أصحح ما ذكرت، رأى المنع وقال تصبح الرابعة كالمعدومة. يعني عندنا قولين، القول الأول إن هذا حق للزوج يعطيه لمن شاء من نساء، القول الثاني إن هذا الأمر لا يصح أن تعطي ليلتها لزوجها، لكن تصبح المرأة هنا ماذا؟ كالمعدومة. والصواب هو القول الأول، الصواب هو القول الأول، أن الرجل له الحق في اختيار هذه الليلة ويعطيها لمن شاء من نساء. هل يجوز أن تعطي المرأة ليلتها لجميع الضرائر؟ نعم، وتصبح كالمعدومة، قالت ليلتي للثلاث، فتصبح ماذا؟ هي كأنها غير موجودة. مسألة، هل يجوز لها أن ترجع عن هبتها؟ قالت يا فلان ليلتي لفلانة، مر شهر شهرين ثلاثة أربعة، شافت نفسها ما تستطيع، قالت يا فلان تراجعت، يصح أم لا يصح؟ أكثر أهل العلم على الجواز، وبعض أهل العلم رأى المنع، والصواب الجواز، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عروة قال: قالت عائشة يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدلو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد أبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. أيها الأخوة الكرام، أنبه على نقطة، عماد القسم، أصل القسم في الليل، أصل القسم ماذا؟ في الليل. يعني في النهار لو راح وزار إحدى نسائه يجوز له هذا الأمر كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، لكن أنبه على نقطة، من كان عمله في الليل فعماد القسم عنده متى؟ في النهار. يعني بعض الناس يعمل في الليل ما يستطيع أن يعدل بين النساء، فيصبح القسم عليه ماذا؟ واجبا في النهار. عندنا مسألة، هل يجوز له أن يدخل على الثانية في نوبة الأولى؟ في النهار إذا كان لحاجة لا حرج، يعني اليوم يوم فلانة، لكن الثانية احتاجت أن يذهب عندها يأخذ منها متاع، يعطيها متاع، يسأل عنها، يتفقدها، لا حرج عليه في ذلك. مسألة، صورة أخرى، رجل تزوج بكرا وهي الزوجة الثالثة، كم يقيم عندها؟ 7 أيام. طيب 7 أيام ما يسأل عن الأولى والثانية؟ لا، يتفقدهن متى؟ في النهار. معي بارك الله فيكم. فينتبه لهذه المسألة، بعض الناس ما يعي هذا الأمر، ما يعي هذا الأمر. أما في الليل يذهب عند الأخريات في الليل، فلا يفعله إلا للضرورة، يعني أمر طارئ، أمر عظيم، أمر كذا، يذهب ويتفقدهن، وكما قالت عائشة من غير مسيس، من غير مسيس أي من غير معاشرة. طيب، ثم قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. هذا الحديث يدل أن القسم واجب على الرجل حتى لو كان مريضا، يجب عليه أن يقسم للنساء بالسوية. طيب، سؤال: إذا شق عليه الأمر، يعني هو في مرض عظيم لا يستطيع أن يقسم بين النساء، فماذا يصنع؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. لابد أن يستأذن النساء في اختيار إحداهما، يعني هو الآن مريض، لابد أن يقسم بالسوية. شق عليه الأمر وأصبح المرض الذي به شيء لا يطاق، ما يستطيع أن يتحرك، فيستأذن النساء بأن يكون الخيار عنده. فرفضنا هذا الأمر، ماذا يصنع؟ يقرع بينهن، يعمل قرعة، ولا يأثم على عدم العد في القسم. واضح أيها الأخوة الكرام؟ لو افترضنا بأن رجل أصيب بحروق ما يستطيع معها الخروج من المنزل، فلا بد هنا أن يستأذن النساء في البيتوتة في بيت واحدة منهن. رفضن، يعمل قرعة ويبات في بيت إحداهن ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنبه على مسألة أيها الأخوة الكرام وفائدة: هناك أمور لا تنافي العدل بين النساء، يعني شيء لو فعله الرجل لا يعتبر ظالما للنساء، وهذا الأمر يعني من أراد أن يقبل على هذا البحر الخضم يحفظه. أولا، الإشادة بفضل إحداهن، هذا ليس من الظلم في شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل: من أحب الناس إليك؟ يقول: من؟ عائشة. هذا ليس من الظلم، بشرط أيضا طبعا أن لا يؤذي الأخريات. بعض الرجال عند النساء يشيد بإحدى زوجاته إشادة بشكل مبالغ، فيسرع بينهن العداوة والبغضاء، هذا ليس من الحكمة في شيء. النقطة الثانية، التصريح بحب إحداهن أكثر من البقية، هذا ليس من الظلم، بشرط كما ذكرنا ألا يزعج الأخريات بهذا الكلام. قبول الهدية من إحدى النساء إذا أهديت إليه، رجل متزوج 4 فأهدته إحداهن هدية قبلها، هذا ليس من الظلم، هذا ليس من الظلم. تخصيص الناس له بالهدايا في يوم إحداهن، رجل متزوج 4 والناس إذا ساقوا له هدية يسوقونه في بيت الزوجة الثانية، هذا ليس من الظلم ولا يؤاخذ عليه الرجل. أيضا، قبول الرجل تنازل بعض نساءه عن حقوقهن له، كما فعلت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وهبت ليلتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. عدم العدل بينهن في المعاشرة، وهذه ذكرناها، واستأتي معنا مسألة في درس غد نذكرها بإذن الله عز وجل، وانفسح الله في العمر، في يوم غد نتم كتاب النكاح بإذن الله سبحانه وتعالى من بلوغ المرأة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل معنا. يعني امرأة بارك الله فيك مريضة، وإذا جاءها زوجها، حتى أقرب لكم المسألة، لا يستطيع أن يعاشرها لأنها مريضة، لابد أن يقسم لها، لأن القسم ليس المقصود منه المعاشرة فقط، وإنما يؤنسها بوجوده عندها وغير ذلك من الأمور. واضح بارك الله فيك؟ تفضل شيخ. هذا كل من يسأل اليوم سجلوا اسمه بارك الله فيكم. هنا هذه هنا. تفضل شيخ. أحسنت. هل له أن يقسم بينهن يومين يومين أو ثلاثة أيام ثلاثة أيام؟ إذا رضين نعم، إذا الأصل نعم اليوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، أو إذا شق عليه الأمر مشقة عظيمة ما يستطيع، يعني بين الأولى والثانية 500 كيلومتر لا يمكنها أن يذهب ويرجع، فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل. لابد عليه أن يبيت إلا إذا رضيت الثانية، هذا شرع الله عز وجل، لابد عليه من القسم بين النساء. إذا قبلت الثانية وأذنت وسمحت له في هذا تنازلت عن حقها. ما عبارك الله فيه؟ هنا. تفضل شيخ. الله تفضل شيخ. نعم. أحسنت. إذا زار زوجته في النهار ثم عاشرها هل يقع في الإثم؟ بعض أهل العلم يرى هذا، وبعض أهل العلم يقول في النهار الأمر يسير، لكن لو تلحظ أثر حديث عائشة قالت من غير مسيس، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإذا اطلعت الأخرى على هذا الأمر قد يقع عليه ما لا تحمد عقبه. تفضل الشيخ. أحسنت. هذا السؤال جميل، هل يعدل بينهن في الهدايا؟ لا يشترط العدل بينهن في هذا الأمر، وإن كان إذا عدل بينهن فقد فعل الأفضل، مع التنبيه ويذكر قيد بشرط ألا يطغى في موضوع الهدايا. يعني واحدة يقدم لها في السنة 20 هدية والثانية لا يقدم لها أي شيء، هذا ينافي العدل المتعارف عليه بين الناس. ولكن واحدة منهن قدم لها هدية نفترض ب1000 والثانية قدم لها هدية ب1500 لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه في هذا. واضح بارك الله فيك؟ يعني مثال، إحداهن وضعت مولودا فأهداها شيء لأن هناك سبب، والأخرى لم تضع، لا شيء عليه، لا شيء عليه. ولكن بعض الناس يقدم للأولى كل شيء ولا يقدم للثانية شيء. ترى أخواني الكرام، هذه نقطة أذكرها من رؤيتي لبعض أمور الناس، لا تظنوا أن الأولى تظلم دائما، لا، في بعض الأحوال تظلم الثانية والثالثة والرابعة كثيرا، وفي بعض الأحوال تظلم الأولى كثيرا. وأنبه على نقطة، بعض الناس إذا تزوج الثانية، شوف كيف يظلم الثانية، ثم يجد أذية من زوجته الأولى يقوم بماذا؟ بتطليق الثانية، هكذا، لأنه لم يستطع أن يتحمل. يقول لأحد الإخوة ممن يباشر النظر في مثل هذه القضايا: معنى كلامه ما وجدت من ظلم الثانية وطلقها لمجرد ضغط الأولى عليه أنه يوفق. قال ما رأيت هذا الأمر، بل رأيت أنه ماذا يعني ينفر من الأولى ويكرهها، وقد تقع بينه وبينها مشاكل كبيرة. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ طيب أنا أختم بهذا الأمر. قبل سنوات اتصل لي أحدهم، أظن يوم 17 رمضان 16 رمضان، يعني في النصف الأقرب للعشر الأواخر قبيل المغرب، فأنا ظنيت سؤاله عن أحكام الاعتكاف، زكاة الفطر، الصيام، تهجد، من هذه الأسئلة. فقال لي بأنه تزوج الثانية والأولى حامل والثانية أيضا حامل، ووقعت خصومة عظيمة وضغط عليه ضغطا عظيما أن يطلق الثانية. قال فما الرأي؟ قلت له أعانك الله، الناس في العشر الأواخر يعني وعلى مشارفها يسألون عن التهجد والقيام وغيره، وأنت وهو في كرب عظيم، إخواني كرب عظيم لا يعلمه إلا الله. وبالمناسبة صح الشيخ الألباني حديث: وأعوذ بك اللهم من امرأة تشيبني قبل المشيب، يعني أمر جلل. فقلت له شوف يا فلان، أثبت ولا تعبث بأعراض الناس واتق الله، فهذا الأمر أمر عظيم. في شوال اتصل علي، أنا ما أعرف الرجل طبعا، فقال أنا اللي اتصلت عليك، قلت بشر. قال هدأت الأمور بعد حرب لا يعلم بها إلا الله، نسأل الله عز وجل أن يلطف بالحال. فلذلك الإنسان أيضا يكون عاقل ويروح يزوج الثانية ويهدم بيته الأول، هذا أمر لابد الرجل يكون ماذا؟ عاقل ونبيه. وختاما، بعض الناس حقيقة أقول هذا كيف زوجته الأولى متحملتنه، كيف يروح يزوج الثانية؟ هذه الأولى تعطى مكافأة صبر على شراسة طبعه وسوء أخلاقه ورداءة يعني حتى معدنه، نسأل الله العفو والعافية. حقيقة أيها الأخوة الكرام، بعض الناس يعني أرعن وأحمق، وحتى موضوع تعدد الزوجات عنده من باب المفاخرة، أنا فعلت كذا وكذا. قال لي أحدهم وأراد أن يعقد على الثانية وما تم له الأمر، فأنا واسيته يعني عذرا على هذا، قلت يا فلان اصبر على مجنونك، يعني أنت الآن تشتكي من الأولى اصبر عليها يعني. فقال لي يا عبد الله بعد ما خذت هذه المواضيع عرفت أني أنا المجنون، أنا المجنون. هو يقول لي هكذا، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.